حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذه الليلة الطيبة الباردة التي تركتم فيها جزاكم الله خيرا الدفء، وتركتم فيها بيوتكم وأهلكم أو أهاليكم لتستمعوا إلى شيء من الخير وشيء من الهدى. فسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر ويثيبكم ويجعل هذا في موازين حسناتكم جميعا، وحسناتي وحسنات كل من ساهم في إقامة هذا المخيم من منشئ وكذلك من إداريين. الحقيقة الكلام في العلم يعني بحر كبير، وإنما الليلة سيكون كما تفضل الأستاذ الكريم المقدم، هو عبارة عن علالة أو نقطة في هذا البحر، ومقدمة فقط أو مقدمة مقدمة. الحقيقة أن لو سأل إنسان سؤال بدهي وقال العالم أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف صار عالما؟ أنا آتي إلى بعض الإخوة في بعض المراكز العلمية، أكون مستشارا عندهم في اللجنة العلمية، يرسل إلي البرامج حتى أنظر فيها، ومن أطرف هذه المراكز العلمية أن مركزا من المراكز قالوا لي نريد أن تنظر في المناهج، نريد أن نخرج علماء صغار يصلح أن يكون مفتيا ولكن في أول درجات الإفتاء. فقلت لهم حبا وكرامة هاتوا البرامج، فجاءوا لي بمذكرة فيها الكتب وفيها طريقة قراءتها وفيها المشايخ الذين سيشرفون عليها إلى آخره لمدة 7 سنوات. ولما رأيتها قلت لهم هذه لا تخرج عالما، تخرج طالب علم مستفيد. كأنهم الكلمة هذه يعني كبرت عليهم، وأعطيتهم وجهة نظري، ثم قلت لهم الكتاب هذا أحسن منه كذا، والمنهج الفلاني طريقته كذا أحسن، وهكذا يستحسن، وهذا أولى وهذا أعلى. وبعد 7 سنوات لما جاءوا إلى الحصيلة، المجموعة من الشباب الذين تعبوا معهم لم يكن فيهم ولا واحد، مع أنهم منتخبين من مجموعة من طلبة العلم، لم يكن فيهم واحد على ما يريدون. فاتصلوا بي وقالوا لي صدقت، ما الطريق؟ وهذا هو السؤال الذي دائما نسأله، ما الطريق؟ بعض الإخوة يكون يحضر الدكتوراه، وقد حضر بحوثا ودرس وقرأ مطولات أحيانا، لكنه ينظر في نفسه ويجد أنه ليس بعالم، ما المشكلة؟ طيب هؤلاء العلماء قرأوا وأنا قرأت، فلماذا لا أكون عالما مثلهم؟ أنا أسأل سؤال يا أخواني، هذا السؤال هل هو واقعي؟ واقعي؟ واقعي. طيب إذن المشكلة أول درجات الحل أن تعرف حجم المشكلة، كما علمونا في المناهج العلمية لحلول المشاكل، تعرف حجم المشكلة وتحجمها حتى تستطيع أن تعالجها من جميع أطرافها من جميع زواياها. هؤلاء الذين كانوا من أهل العلم كبارا، ما الذي جعلهم؟ كان في حلقة الحسن البصري كما ذكر الحافظ بن حجر 10,000 الذين كانوا يحضرون حلقته. أنا أسأل سؤال، لو رجعت إلى تراجم الطبقة الذين جاءوا بعد الحسن البصري كم ستجد؟ تجد 10,000 عالم؟ لا تجد، أين ضاعوا؟ هل كلهم ما كانوا يريدون وجه الله؟ هل كان كلهم مقصرا في العلم في التحصيل؟ أين الداء؟ أين المشكلة؟ ثم يأتي إنسان يقول هذا قريني درس عندي أو درس معي عند الشيخ الفلاني، درس أنا وإياه، لكنه صار عالما وأنا وقفت أقل، صرت شبه عامي، لست عاميا لكن شبه عامي، وهو بزع أقرانه، ما السر في هذا؟ هذا السؤال هل هو صحيح؟ سؤال صحيح، ونحن نشعر بالمشكلة. أول شيء يجب أن تعلمه أن العلم كما قال ابن المبارك رحمه الله نور يقذفه الله في قلوب من أحب من عباده. قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وإذا ذكر لفظ الكتاب في القرآن فهو رديف للعلم، فهو رديف للعلم. خذ كل الآيات، لأن العلم هو أحد مرادفات الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وسط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الناس هكذا، هم ثلاثة مراتب: مبرز في العلم، ووسط، وأدنى في العلم، مع أن الثلاثة كانوا عند شيخ واحد ودرسوا العلوم نفسها ودرسوا وحفظوا وإلى آخره، لكن سبحان الله اصطفى الله تبارك وتعالى الأول، ثم الثاني له اصطفاء، له شكل معين من الاصطفاء، والثالث له كذلك. هذا أول ما ينبغي معرفته في العلم، أنه نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. هذه قضية. القضية الثانية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هالحين البعارين كلها تركب؟ ما تركب كلها، بعضها تركبها وترفسك ولك طاير لك نص كيلو، صح؟ هذا شيء يعرفه أهل الإبل، وحنا نشاهدها، نحن عرب أهل إبل نعرف. لماذا؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، تبي واحدة تصمل معك تجبد معك، ما تجد إلا واحدة، ثنتين ثلاث من هالمئة هذه. كذلك النفوس، تبي واحد يصبر على طلب العلم وعلى الرحلة وعلى الجلد والقراءة والسماع والإسماع والحفظ، لا لا، أقل من طلبة العلم من يثبت على هذا. وانظروا إلى الصلاة، الآن قف على باب المسجد حتى تعرف الناس وأشكالهم. بعض الناس يأذن، حس بالأذان قام يتوضأ. بعض الناس يذهب نصف الوقت بين الأذان والإقامة يقوم يتوضأ. بعض الناس يقيم يذهب يتوضأ. بعض الناس تنتهي الصلاة يذهب يتوضأ. هذا كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. ما الذي غير هؤلاء الناس؟ ما الذي خالف بينهم؟ هو النور الذي في قلوب من أحب من عباده. واحد حي قلبه يسمع الأذان يقوم فزع، واحد قلبه يتحرك لازم يصلي، ما يعرف، الصلاة عنده شيء عظيم لا يعادله شيء، لا أب ولا والد ولا ولد. وبعض الناس لا، سهل ينام حتى الساعة الثامنة والتاسعة أو حتى وقت الدوام، ما أدري وقت الدوام هنا متى، وقت على وقت الدوام، حتى إذا صار مستعجل مو بالضرورة. الذي يثبت من طلبة العلم على هذه القوة وهذه الجهاد في طلب العلم هو قلة من الناس الحقيقة. طيب، إذا أنا أريد أن أكون عالما ربانيا جليلا يأخذ عني الخلق، كم أحتاج من المدة؟ أول شيء يجب أن تعلم أن هذا التعداد أو هذا العد هو أكبر خطأ في طلب العلم. كثير من الإخوة يسألونني يقولون حتى نخرج عالما كم نحتاج من الزمن؟ نقول لهم العلم يا أخواني هو نور، هذا النور لا تأتي أنت تقول لي كم سنة أنا أخرج، أنت ما أنت تخرج بيض ولا تصنع في مصنع، لا. وليس كذلك الأمر المطاطي نقول للناس لا اقروا بس والله يجيب الخير، لا، الترتيب لا بد منه، لا هذا ولا ذا، لا إفراط ولا تفريط. لكن نقول الذي يصنع له منهجا صحيحا كما سلكه السلف الصالح لا شك أنه يدرك العلم. وأكبر خطأ أنا أعده في المناهج التي تطرح يعني في وسائل الإعلام بالذات على شبكة على الإنترنت هو أن بعض إخواننا يأتي ويحجم العلم حتى يكون يريد هو أن يكون العلم في سنوات معينة، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات. هذه تخرج لك طالب علم لكن ما تخرج لك عالم. أتظن أن هؤلاء الأئمة من العلماء الذين سبقونا 1400 سنة تظن أنهم في 7 سنوات أخذوا العلم؟ أبدا. كان السلف ربما لازم بعضهم بعضا 20 و30 و40 سنة، وربما بعضهم رحل وأفنى 30 سنة من عمره في الرحلة ثم التف الناس حوله، وبعض الناس وهو شباب، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لكن العلم أو حتى أكون عالما لابد أترقى في درجات العلم، والعلم لم يكن اليوم نزل بل نزل من 1400 سنة في علوم الشريعة مما اختصت به أمتنا، والعلماء سبقون بتجارب وخبرات. أنا أستغرب من بعض الإخوة حينما يأتي ويطالع بعض الأشياء التي هي من وضع شباب مجتهدين جزاهم الله خير يجتهدون في طرق كذا إبداعية في تحصيل العلم، طرق كذا إبداعية في الحفظ. أنا أقول لهم يا أخواني القرآن نزل من 1400 سنة، انظر كيف صنع الأولون، هم حفظوا ولا ما حفظوا؟ صاروا علماء متوسعين متبحرين في العلوم، ما الذي جعلهم كذلك؟ انظر خبراتهم وتجاربهم مكتوبة وموجودة ومدونة بحمد الله، حتى طرائق التدريس مدونة وموجودة. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع طرفا من هذا، بدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم حققه عندكم أحد الإخوة هنا في الجهرة العجمي، لا آخر غير الشيخ، آخر رجل فاضل حققه عندهم. وهكذا كتب كثيرة، حتى ابن خلدون رحمه الله في المقدمة ذكر أشياء جميلة جدا في أساليب التعلم، والمشارقة كيف يصنعون والمغاربة كيف يصنعون، يعني بما يقتضيه المقام. وهكذا كتب كثيرة كتبوها رحمهم الله وما أخلوا شيء، وكتبوا رحلاتهم وتراجمهم، وكتبوا أشياء هائلة، سير أعلام النبلاء خذها من أولها إلى آخرها تجد الكتب التي قرأوها، كل عالم روى عن فلان وقرأ عليه فلان وقرأ قرأ كذا 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 من الكتب. أنا أستفيد من هذا، إلا أني أنزل نفسي ليس منزلته هو، لأنه قد يكون هو موهوبا عالم واختصه الله عز وجل. البخاري يقول كما ذكر الذهبي في السير، يقول لي 1000 شيخ قرأت على كل شيخ 10,000 حديث، كم المجموع؟ 10 مليون. يستطيع أحد يحفظ لنا 1,000,000 الآن؟ هذا شيء فلته. فلا أتي وأقول والله لا هم حفظوا كذا ثم أفاجأ إذا عددت محفوظي إلى محفوظهم وجدت أنه ولا شيء، فيصيبني الأمر بالإحباط. لا، أنت في البداية هم كهم في البداية، كذلك كنتم من قبل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم علماء لا تعلمون شيئا. صحيح هذا ولا لا؟ ما يعلمون شيء. لو جئت إلى الشيخ بن باز رحمه الله لقيته وهو صغير محفظين وهم لبسين حتى ما يوسخ روحه، أو ضعيف ولا يدري ما لا لا كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ها ما الكتاب. فالإنسان إذا ابتدأ بالعلم ما يأتي ويهجم عليه هجمة واحدة، لا، يأخذ شيئا فشيئا كما قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني كما قال القرطبي رحمه الله هو الذي يأخذ العلم صغاره قبل كباره، يبدأ بالشيء الذي يناسبه يترقى. يفاجأ الإنسان مع الاجتهاد بعد مدة أنه حصل أشياء هائلة. اليوم حافظ نظم في البيقونية كم هي فوق 30 أو 40 أتت ها 34 بيت، يأخذها مثلا في بداية الطلبة حتى يعرف المصطلح مثلا، ثم يأخذ مثلا منظومة في النحو ها منظومة الشبراوي مثلا في النحو في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي 51 بيت، وهكذا يأخذ في التجويد منظومة ويأخذ في يترقى. بعد مدة يأتي إلى الدرجة التي أعلى منه ويأخذ مثلا نظم العمريطي في النحو مثلا في 40,000 يعني 250 بيت، ثم بعدها يأخذ ألفية بن مالك فائقة ألفية بن معطي، يأخذها ويحفظها بغير الترقي هذا لا يكون الإنسان عالما. هذه أول مسألة. المسألة الثانية هي أن العالم هو مجموع أشياء وليس شيئا واحدا. فإذا أردت أن تفكك العالم الرباني العالم الكبير الجهبذ أردت أن تفككه ما هو، وش يحصل لك؟ يحصل أنه مجموع أشياء. طيب بسم الله، الآن نحن عندنا عملية تشريحية أو تفكيكية، نبي نفكك هالعالم هذا ما هو. أخذنا أول شيء جئنا إلى هالنور الذي في قلبي فككناه، ما هو؟ كيف وصل إليه هذا النور؟ وجدنا صعب تعبد وتأله وقراءة للقرآن شيء. حكى النووي رحمه الله في التبيان وفي الأذكار قال وقرأ القرآن فلان في 7 وفلان في 4 ليالي وفلان وفلان في 3 وفلان في 2 وفلان في 1، وأما الذين قرأوا القرآن في 1 ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم. يوم جاءوا يعددهم اللي في 1 ركعة ذولي أجز عنهم، فلا يحصون من السلف لكثرتهم. قال منهم عثمان بن عفان وحكيم بن حزام وعد ناس، وش عده يخلي ربانيين. التعبد والتأله هذا أحد جزء كبير من جزء من شخصية العالم. فإذا جاء إنسان وهو يتخلف عن الصلوات وينام عن الصلوات وفي قراءة القرآن ضعيف، لعله لا يعرف ختم القرآن، ولعله في رمضان أقل الناس ختما للقرآن، وامشي وفي ألفاظه ما شاء الله مثل ألفاظ العسكري، ألفاظ سيئة بذيئة تعامله يعني في الأرض، هذا كيف يكون رباني؟ لو أردت أن تأخذ العالم هذا أول جزء من ما فككناه تجده رباني، صاحب تأله وتعبد وخير ودين. إذا أردت أن تفكك الجزء الآخر وجدت أن تعامله مع الناس فيما يخصه هو أخذ واستجابة، وجدت أنه مجموع أخلاق من الصدق والعفاف والتورع، التورع عن دماء الناس وعن أموالهم وعن أعراضهم، وكذلك لا يغتاب أحدا لا ينم لا يتجسس، وخذ من هذه الأخلاق القبيحة الموجودة عند بعض طلبة العلم تجد العالم لا يصنع هذا. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله شيخ مشايخنا جاءه رجل أعرفه، هذا الرجل توفي رحمه الله، وجاء ونقل إلى الشيخ كلام قال إن فلانا كذا كذا كذا، الشيخ محمد إبراهيم تعرفونه، المفتي السابق قبل الشيخ بن باز رحمه الله، فجاء كفيف هو فهجم عليه ومسكه وقال له: يا عدو الله، ما لقى الشيطان إلا يرسل أنت، وهزه وروعه المسكين هذا، كان أظنه لا يحسد على موقفه. لكن حنا عند بعض طلبة العلم ما أحلاها يجي واحد ينقل لك كلام عن فلان من إخوانك، صح ولا مو بصحيح؟ ذا عندنا بعض طلبة العلم مع الأسف الذي ينقل إليه النميمة يقدم عنده على غيره، أظن هذا موجود في اليابان وفي فيتنام، ما هو عندنا ذا، صح ولا لا؟ موجود بين أيدينا عندنا من طلبة العلم حملت هذه الرسالة مع الأسف الشديد. كيف يصير هذا عالم؟ هذا الجزء الثاني من التفكيك. الجزء الثالث هو أن هذا العالم كان صغيرا حتى كبر في العلم. بعض إخواننا يقول لأحد الإخوة، كان أرادوا استضافتي في أحد المنتديات في الإنترنت، قال لي: يا أبو محمد، عندنا ناس اليوم يأخذ إجازة في العلم، إجازة من واحد من المشايخ، وبكرة يكتب بخمسة أسماء مستعارة، اسمه الأصلي وخمسة أسماء مستعارة، يجي يقول مثلا أني استجزت فلان، يجي هو نفسه يعقب يقول: نعم أثابكم الله يا شيخنا والعلامة الجليل، نريد أن تجيزونا بها الإجازة دي. ثم يجي واحد ثالث وهو نفسه ذا يقول: نريد أن تجيزونا كذا. ويجي الرابع يأتي بترجمة يقول: نعم، وترى الشيخ هذا استجيزوا وحرصوا عليه وترجمته، ثم يترجم له ترجمة طنانة، وهو أيش؟ جاهل ابن جاهل، عامي ابن عامي، ليس عنده من العلم إلا الأقل، ولا من الحياء إلا أقل الأقل. فقلت له: هذا موجود عند طلع موجود في المنتديات؟ قال: والله موجود وأشد منه موجود. شيء عجيب. هذا كيف يصبح عالم؟ هالمسكين هذا طرزان، هذا شلون بيصير عالم؟ جاي ناف خريشة على خلق الله في المنتديات ويقول: أنا كذا وأنا كذا، هذا بلية. أرسله الله عز وجل حتى استغفر الله، أرسله الشيطان حتى يعني يضيع على الناس أوقاتهم في يعني شيء مع الأسف ليس هو من العلم. تجد بعض طلبة العلم، وهذا مع الأسف بدأ في الشباب يستشري، تجده يلاحق المشايخ لأجل ماذا؟ لأجل أن يأخذ العلم؟ لا، لأجل أن يأخذ إجازة. أجز لي جزاك الله خير. ولي قصص كثيرة جدا مع هؤلاء الحمقى، يجي واحد ويتصل بالتلفون: أبي إجازة، فاتحين حنا دكان يعني نوزع إجازات. قلت: استحي من الله، ما تستحي من الله ولا استحيت من رسوله؟ عيب أن طالب علم. واحد مرة أرسل لي رسالة بالجوال، قال لي: لو سمحت أبي إجازة. سكت، قلت: إن الله وأنا إليه راجعون. ما دريت إلا اتصل بعد نص ساعة ساعة، اتصل قال: أبي إجازة. قلت: وين أنت؟ قال: أنا في مكة. قلت: ولا استحيت من الحرم، حرم الله تبارك وتعالى، ولا استحيت من الله ولا من رسوله، وش الإجازة؟ افرض أنك مت ولا عندك إجازة، أنت أطلب العلم وتعلم على يد العلماء وتأدب، ثم بعدين أطلب الإجازة. هكذا كان الناس يصنعون، أما أبي إجازة حتى تجمعها ولا تستفيد شيئا. الإجازة ما لها فائدة يا إخواني، حتى تشتمل على العلم، إذا ما اشتملت على العلم فما فيها فائدة. تروح تجمع لي، أحد الإخوة قال لي إنني زرت البلدان الفلانية ولا لا 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 وأخذت إجازات. قلت: قرأت شيء من كتب العلم؟ قال: لا. قلت: مسكين والله أنك مسكين، أضعت نفسك يعني في أضعت في يعني ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها، ثم أضعت أوقاتك في أشياء ما لها كبير فائدة. يستطيع الإنسان في الإنترنت أن يستجيز 1000 في خلال يومين، يحط اسمه ولا في ذا ويجيه الإجازات من كل مكان. صعب ذا ولا في صعوبة؟ ثم ما الفائدة المرجوة من ورائها إن لم تكن مشتملة على العلم
وعلى الجثي الركب وعلى تزكية النفس وإصلاحها. بلاء والله بعض إخواننا يعني الحقيقة على 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 العلم. هذا هو هذه القضية الثانية التي احسبوها معنا أنا ترى أو الثالثة هذه الثانية. الأولى ما هي؟ ها الربانية ثانية ها التعامل المعاملة. القضية الثالثة هي قلنا هذه الثالثة اللي هي أن يبدأ بالصغار قبل الكبار ويبدأ بالأقل ثم الأكثر. أنت الآن تحفظ اليوم متن على طول تاريخ طلب العلم، نفرض أنك جلست 15 سنة تقرأ كل سنة تحفظ لك متن في فن، بعد 15 سنة كم المجموع يا أخواني؟ لا مهي ب15، أنت راسب في الحساب يا شيخ. ها إذا قلنا العلوم مثلا 10 وكل متن في سنة و15 سنة كم؟ 100 150 أو 150 يجوز هذا وهذا 150 متن سهلة ذي 150 متن سهلة. لكن العلم جاء بالتدرج. إذن أنا أبدأ ولا والله عز وجل ذكرنا قاعدة في القرآن جميلة جدا في كل شيء يحبه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت بس قدم نفسك الله يقدم خطوات. هذه القضية الثالثة أن تبدأ بالصغار. القضية الرابعة هي الصدق مع الله تبارك وتعالى في العلم. أتظن أن هؤلاء الأكابر من الأئمة والعلماء كانوا فيهم نفاق يظهرون الناس بثوب ويكونون بينهم وبين أنفسهم في ثوب آخر؟ لا والله، وأنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يمر في تاريخ الإسلام عالم رباني إلا كان باطنه وظاهره سواء، بل حكى السلف أن بواطن بعضهم كانت خيرا من سرائرهم كما ذكر هذا بعض كتب التراجم. ويعرفون الباطن من المراقبة، يلاحظونهم في أهاليهم وفي بيوتهم وفي الأماكن التي يكونون وحدهم. قال البزار تبعت شيخ الإسلام كل ثلاثاء يخرج، هو يخرج إلى الغوطة في دمشق كانت عبارة عن مزارع، فيخرج يقول فتبعته يوما قلت ليه ما يكون عنده درس ويطلع يخرج خارج دمشق، يقول فتبعته فمر بالمزارع على عادته يمر يجلس هناك يتأمل ويخلو بالله تبارك وتعالى، يقول فتبعته لا يراني، يقول فدمعت عينه وقال لا إله إلا الله، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. هذا بيت يقول كثير عزة في محبوبتي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. هؤلاء العلماء الذين مروا على تاريخ الإسلام لو أردت أن تنتقي كلامهم لوجدت في غاية الجمال، حتى لو أردت أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتبه على بعض طلبة العلم، وإن أردت أن تصدق هذا الكلام خذ ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه وقدس روحه، خذ ترجمة الإمام الشافعي من سير أعلام النبلاء، نقل الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء كلاما من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، شيء في عجيب من الكلام. لو أن إنسانا جاء وكذب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتبه حتى على بطل لجمال الكلام وصحته، لأنه مأخوذ من علوم الكتاب والسنة مستنبط منها. هذه القضية الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. ما هي؟ ها الصدق مع الله. الصدق مع الله هو الذي يفرق بينك وبين أقرانك. تقطع بالصدق مع الله مراحل لا يقطعها كل أقرانك، وجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. يأتي بعض الناس ويظن أن العلم هو عبارة عن مجموع معلومات يحصلها ويلهث وراءها، لكن القلب الذي يستوعب هذه المعلومات وهذه العلوم يكون قلب فيه مرض. أترون أن هذا يتفق مع المقدمة والنتيجة؟ لا يتفق، سينسى كثيرا وسيخطئ في فهم المعلومة وستختلط عليه، وقل كثيرا عن هذه الأدواء التي تحصل في القلوب. لكن إذا كان الإنسان صادق مع الله تبارك وتعالى قطع الله له بهذا الصدق مراحل كثيرة لا يقطعها كل أقرانه، وعلى قدر صدق المرء تبقى ظلاله، على قدر صدقك كلما جهدت في الصدق مع الله تبارك وتعالى كلما ظهر لك من العلوم ومن الاستنباط ومن أوجه الترجيح بين المسائل وما اختلف فيه من الحق ما لا يظهر لكثير من زملائك. الشيخ بن باز رحمه الله كم كان له من الزملاء؟ عشرات بل مئات أحيانا، لكن برز رحمه الله هو اثنين ثلاثة من بين هؤلاء العلماء. وبعض الإخوة يقول في بعض البرلمانات في العلمية الموجودة في بعض بلاد أوروبا يصوتون إذا اختلفوا في شيء طرحوا رأي الشيخ بن باز وصوتوا عليه فيكون بالأغلبية الساحقة، مع أنه ولا واحد منهم قرأ عند الشيخ بن باز من هؤلاء ومن طلبة علم لعيشهم في تلك البلدان. جعل الله له ذكر بين الخلق، لسان صدق في الآخرين. هذه القضية الخامسة وهي الصدق مع الله تبارك وتعالى. القضية السادسة، يجب أن تعرف قدرك. لابد تعرف قدرك. أنا إنسان أعطاني الله عز وجل موهبة، وأعطاني الله عز وجل ذكاء، وأعطاني فطنة، وأعطاني سيالا ذهن. كلها الأربع اللي ذكرتها ليست هي الثانية. بعض الناس يعرف الموهبة، في بعض الكتب المعاصرة يعرف الموهبة بأنها ذكاء، وهذا خطأ. الذكاء هو جزء من الموهبة، سيلان الذهن يختلف، الفطنة تختلف، سرعة البديهة تختلف، كلها زوايا للعقل، كلها زوايا ونواحي لهذا العقل. قوة الحفظ، إذا آتاك الله عز وجل هذه الملكات فاعرف أنه شيء أراد الله عز وجل، أن الله أراد بك خيرا كثيرا. يقول البخاري رحمه الله في الصحيح، في صحيحه، قال ربيعة: من كان له عقل فلا يضيع نفسه. في كتاب العلم يقول من كان له عقل لا يضيع نفسه. تجد بعض طلبة العلم آتاه الله تبارك وتعالى وهو شباب في التحفيظ، آتاه الله عز وجل من هذه الملكات، ومع الأسف مضيعها في كلها طنطنة نشيد، ومضيعها في نكت محششين، ومضيعها في يعني معلومات ثقافية، وش عملت اليابان، من هو رئيس شو اسمه هذا بلدية نيويورك، منه معلومات كلها سخيفة ولا يستفاد منها، والله ما تقدمك لا في دنيا ولا في أخرى، مو براح يعزمك هذا رئيس هذا بلدية ذا، ولا هو عملة الفلانية تبي تخدمك، تبي تروح البلد الفلاني يصرفها من وانت هنا في بلدك أي عملة في العالم، ولا تستفيد، حاشر راسه بمعلومات لا فائدة منها. وبعض الناس أشد عذابا وأبقى، بعض الناس يوهمه زملائه بأن هذا هو العلم، وهذا أخطر شيء على شباب الدعوة الحقيقة، فيأتون له بمعلومات لو تأتي للكتب التي قرأوها، وأنا أقولها يا أخواني هذا تدينا لله تبارك وتعالى، لو جئت إلى الكتب المعاصرة التي قرأها أشكال وألوان من الكتب الثقافية. سئل شيخ الإسلام رحمه الله أيهما أولى، حفظ القرآن أو طلب العلم، فقال رحمه الله جواب في غاية الحكمة رحمه الله، فيه حكمة كثيرة رحمه الله رحمه الله، قال: حفظ القرآن أولى مما يسميه كثير الناس علما، كثير من الناس علما من علوم الشريعة مما يظنه الناس علما، يقول حفظ القرآن هو أولى مما يسميه كثير من الناس علما، طلبة العلم يسمون هذا علم، ثم يفاجأ المسكين أنه لا قدم شيء. يأتي إلى إن عفوا إلى لا النافية للجنس يروح أخوان أخونا في الله ويحفظ شروط، ها نصبها نصب اسم لا شروطها، وسبحان الله أوجه إعرابها، لا حول ولا قوة إلا بالله سبب نصبها، فيها 20 قول، ويروح المسكين يغرق نفسه ويظن أنه حوى النحو حوى العلم، ثم يفاجأ في الأخير إن ما عنده لا قال فلان وقال فلان، لكن النتيجة من دراسة علم العربية لا تجد عنده شيء منها. كيف يوظف هذا العلم في 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 الاستنباط الذي هو حقيقة وهو نتيجة هذا العلم؟ لا تجد عنده شيئا، ما غير قال فلان وقال فلان. وإذا جاء يعرب يستطيع أن يهذ لك الإعراب لكن لا يدري معنى الإعراب وفقه الإعراب. وهذا هو الفرق بين علم السلف وعلم المتأخرين. لو تأملنا كتاب سيبويه لوجدنا أنه يعلل كل شيء يكون أمامه، لماذا ارتفع الفاعل وانتصب المفعول؟ ما سبب إظهار وسبب الإدغام في هالكلمة هذه؟ هل يقبح الإدغام هنا ويحسن هنا؟ يبين لك كلها بالعلل، لكن لا تجد هذا في كتب النحو المتأخرة، لأن كتب النحو المتأخرة عبارة عن قوالب معينة فقط يدرسها طالب العلم، لكن توظيفها لا تجد توظيفها في العلوم الشرعية إلا الأقل والمهدى من الناس الذي هداه الله تبارك وتعالى. هذه القضية السادسة، السابعة، السادسة، وهي أن يعرف الإنسان قدره. هذا العالم الذي هذا الإنسان الذي بهذا القدر ينبغي له أن يبذل كما قال ربيعة شيخ مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، لا يضيع نفسه، ولا تقول لي بكرة أن فلان وفلان فاقوني وأن شبابي الذين كانوا معي هم الذين أفسدوا علي. أنت الله ركب لك عقل، ما تعرف تطلب العلم، ما تستطيع تسأل الناس، ما تحضر الدروس، ضاع أوقات كثير من شبابنا الموهوبين في رحلات وضحك ولعب ولهو، وأقلها اجتماعات لا يكون فيها لا هداية للخلق ولا يكون فيها تعبد ولا تأله ولا خير ولا يكون فيها علم، ويظن المسكين أنه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي القضية السادسة. القضية السابعة في تفكيك هذا العالم، ونختم بها لأن في قضايا أخرى أختم بها. القضية السابعة وهي أن العالم يجب أن طالب العلم يجب أن يكون في علمه موسوعيا. كيف موسوعيا؟ يأخذ الكتاب والسنة كما أخذها السلف. بعض الشباب يبدأ يتخصص في العلم، وإن ادعى بعض الناس أن التخصص يعني مبدأ علمي، وهذا صحيح، لكنه ليس منهجا علميا للسلف أبدا. قال ابن عمر: كنا لا نتجاوز 5 آيات، كنا نتعلم القرآن كم؟ 5 آيات. تعرفون المقالة هذه المشهورة، فحفظنا العلم والعمل جميعا حتى يعلموا ما فيها من العلم، يكون فيها استنباط، يكون فيها تأمل، يكون فيها عمل وتطبيق من المطلوب من الإنسان، تفهمها، قراءتها قراءة صحيحة إلى آخره. بعض طلبة العلم يظن أنه بكثرة المقروء سيكون قويا في العلم، ولأجل ذلك تجد بعض الإخوان، وهذا ما عيبه على بعض الشباب، يأتون وهم صغار ويريدون أن يقرأوا البخاري كاملا، يروحون يذهبون من بلد إلى بلد أو من مكان لمكان يقرؤون صحيح مسلم مثلا، وهم ما بعد نشأوا أنفسهم نشأة علمية. السلف ما كانوا يسمحون في مجالس التحديث إلا من جاوز 40، ولهذا ذكروا في ترجمة أبي حنيفة الإمام رحمه الله رحمة واسعة أنه فاته أناس من الصحابة، قال الذهبي في تعليل هذا لأنهم ما كانوا يسمحون لأحد أن يحضر مجالس الحديث إلا كبير، خلاص قد رسخ في العلم. طبعا هذه الطريقة تركت بعدما اشتهرت مجالس السماع بعد 100 للهجرة، في أوائل 4 الهجري وما بعده اشتهرت مجالس السماع والإسماع، وصار يحضرها أمم من الخلق وصارت يعني لها تاريخ الحقيقة ناصع في تاريخ الإسلام. لكن أنا أنصح طلبة العلم هؤلاء الذين يغرقون من القراءات السريعة أن يجعلوا هذا على الأقل بعد مدة قليلة، فإن كنت لابد فاعلا فليكن هذا أحد المسارات التي تسلكها في طلب العلم، لا يكون هو هو. جاءني بعض الإخوة الأفاضل وأرادوا أن يقرأوا كتاب التوحيد، قلت لهم حاضر، جاي من بلد أحد البلدان الإسلامية، قلت لهم حاضر، قرأوا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لحظة أنتم ما الذي تريدونه من الكتاب؟ وهم شباب صغار، قلت ما الذي تريدونه من الكتاب؟ تريدون جرد؟ طيب أنا أسألكم حتى نعرف أنتم تجردون ماذا. فسألتهم عن مسألة في الاعتقاد ما أجابوا، مسألة الثانية ما أجابوا، الثالثة ما أجابوا. يا أخواني كيف تقرأون ماذا؟ وش الفائدة من القراءة هذه؟ ما لها فائدة سوى أنك حصلت سماعا، وهذا أقل العلم. العلم الحقيقة هو الفقه فيما تقرأ. إذا كان الإنسان عالم فقيه ضابط لما يقرأ فهم، أما أن يقرأ الإنسان قراءة سريعة ثم أخونا في الله يفاجأ بعد مدة أنه قرأ أشياء كثيرة لكن ما عنده علم. كما قال ابن سيد الناس لا بأس بهذا للبطالين، كانوا ناس بطالين يعني، فهذا لا بأس به لهم، لكن ما ننصح هذا كمنهج لطلبة العلم. وفرق يا أخواني بين المجالس التي تعقد للسماع أن يحضرها يعني كما كان السلف يفعلون، ربما أتوا بأطفالهم الصغار وينصون على هذا، أحضر في الأولى يعني في السنة الأولى، أحضر في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة يقولون سمع لهم اصطلاحاتها، هذا طيب يعني أن يحضر، لكن ليس هو منهجا علميا. هذا أحد مسارات التي كانت عندهم حتى يدركوا علو الإسناد، كانوا يحضرون أولادهم، يحضرون أزواجهم، تجدون في كتب السماع محاضر السماع الطبق السماع عندهم تجدون هذا، حتى في سنن البيهقي تجدون حتى أن بعض اليهود اسم أسماء بعض اليهود الذين حضروا سنن البيهقي لأنهم كانوا جد داخلين في الدعوة كتبوهم، ولعلها يعني يسلم فيما بعد، لكن من باب الأمانة العلمية اللي حضر فلان وفلان وحضر شو اسمه الخادم الفلان، ويذكرون أسماء الخدم الخادم العبد الفلاني ولا لا لا ويسردون أسماءهم، هذا مسار. لكن نقول لطلبة العلم تعالوا يا جماعة وهذا هو العلم وقرأوا بهالشكل، ما في شك هذا خطأ، خطأ علمي كبير. إذن القضية السابعة هي أن يكون الإنسان موسوعيا. جزء من الموسوعية أن تأخذ تجارب السلف فيما قرأوا. من أقبح الخطأ في منهجية الطلب عند الإنسان أن يكون يدرس الإنسان الحديث يصير مغرق في الحديث أو مغرق في الفقه لكنه في العربية صفرين، ولا لا؟ ما تلاحظون هذا في بعض طلبة العلم الآن؟ لكن لو جئنا إلى الطبقة الذين كانوا قبلنا تجدون أن علم العربية أو علوم العربية كلها من الشعر ومن النحو ومن الصرف ومن البلاغة البيان البديع إلى آخره، ها؟ تجدونهم ملمين بهذا. هذا مع الأسف التكامل والمنهجية الواسعة في التحصيل كانت عند السلف، لكن تجدها في الأزمان المتأخرة ضعفت. لو أردت إنسان مرة أحد الإخوة قال لي، قلت له ليش ما تقرأ على فلان في إحدى البلدان الإسلامية، ليش ما تقرأون على فلان؟ جئت المجموعة شبابية من السلفيين قلت لهم اقرأوا على فلان، واحد فقيه عالم فقيه شافعي، قالوا ما لسنا بحاجته. قلت له تعال، من أدلى بواسطة حجبته. طيب أنت وش تخصصك؟ تجيد الفرائض؟ قال نعم وأدرسها. قلت تعال، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة في الفرائض، وش اللي يستثنى منها؟ والله ما أجاب. قلت له أنا بعطيك الإجابة الأولى وعطني الثانية، ما أجاب. هذا طالب علم ذا؟ قلت له هذا العالم اللي أنت تقول ما نحن بحاجته، لو سألته عن أي استثناء أي ضابط أي مستثنى من قاعدة أتى بها، ليه؟ لأن عمره 85 سنة، عرّد في العلم وتعب وجهد، مقرؤاته الصغار هي تأتي أضعاف 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 مقرؤاتك التي أنت قرأتها في حياتك، الصغار مو بالكبار من المطولات. يكفي أن الأمهات الست قرأ على مشايخه، وأنت ما قرأت ولا شيء من الأمهات على مشايخه. أنت جيب لي كتاب من الكتب المبسوطة قرأتها على مشايخ. إذن ما يأتي طالب العلم أخونا في الله هذا ويأتي ويقول لنا أنا لا والله أنا أريد ما أحتاج إلى العلم فلان، لا، أنت بحاجة إلى العلماء حتى ولو خالفوك في منهج، اقرأ عليهم فيما يحسنون. هذا أقرأ عليه في الفقه مثلا، البلد عندنا شافعي، بسم الله نقرأ كتب الإمام النووي، كتب الرافعي، أبي إسحاق الشيرازي، إن كان حنفيا قرأ اللبابلي، عبد الغني الميداني، المختصر القدوري وغيرها حنفيا، وهكذا الحنابلة وهكذا غيرهم حسب البلد الذي أنا فيه، وخلاف الناس قريب بعضهم من بعض في الفقه. المقصود نرجع إلى قضيتنا وهي السابعة، أن يكون الإنسان موسوعيا. أختم بشيء الحقيقة كنت أريد ذكره ولكنه خاتمة طيبة. إذا كان الإنسان في علمه وفي تحريره للمسائل لا ينظر إلا إلى الله ولا يرقب إلا الله تبارك وتعالى، وأول ما يرد عليه من الخاطر في تحرير المسائل وتحقيقها هو أول ما ينظر هو الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو سيفتح عليه من العلوم ويجمع من الخيرات والفهم ما لا يجمع كثير من الخلق، وسيورث الله عز وجل علومك هذه من حيث لا تحتسب. كم من أناس من العلماء تركوا أشياء بعد 30 50 100 سنة أخرجت علومهم واحتفى الناس بهم وصاروا قال رحمه الله تعالى. وأكبر دليل على هذا نأخذ صحيح البخاري. كتب الإمام البخاري صحيحه، أنا عندي قناعة من خلال تتبعي لسيرة البخاري أنه والله ما كان يظن البخاري أن كتابه يكون بهذا الشكل يتلى، عندي قناعة 100% من خلال تتبعي لسيرة البخاري. قرأه الناس جيلا فجيلا، لقيت بعض كبار السن الذين حضروا ختمات للبخاري في بعض البلدان الإسلامية يقرؤونه بشكل متكرر. قلت له كم حضرت من مرة في لأن يختم البخاري من أول إلى آخره؟ قال 30 مرة في 30 سنة. رأيتهم في الهند طلبة العلم هناك اللي في الثانوي يقرأ الأمهات الست ويبدأون بالبخاري وهم في الثانوي وجيدين على مستوى طيب. عندنا طلبة العلم يصير في مرحلة الماجستير ويلا تو دارس نخبة الفكر المتن هذا، وتجد واحد يكون رئيس قسم السنة ولا قرأ البخاري كاملا على أهله، تجده يكون يعني عالم يشار إليه ولا قرأ هذه الأمهات، يقولون فلان المفتي ولا فلان الشيخ وهو ما قرأ كتب السلف وعلومهم ولا سيما كتب السنة التي فيها الأحكام الشرعية. أبو محمد أحد العلماء اسمه أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي، تجدون ترجمته في سير علم النبلاء، أختم بها. هذا الرجل احفظوه، احفظوا اسمه أبو الوقت السجزي، اسمه عبد الأول ابن عيسى السجزي، أبوه يكنى بأبي محمد. هذا الأب أخذ ولده من أقصى خراسان ليسمع البخاري على الداودي أحد العلماء، فكان يقول لابنه تمشي راجلا على رجليك ولا يسمح له بالركوب، أراد أن يسمع هو ويسمع ولده، وكان مقصوده الأكبر هو ولده، فقال تمشي راجلا على رجليك، صغير أظن عمره 8 سنين. فقال له بعودة على طلبة العلم، طلب العلم، فقال له تمشي راجلا ثم تحمل، وهو معه يمشون يمشي كلاهما حجرا في يمينه والحجر الثاني في يساره، يقول له امشي، يمشي إذا رأى أنه تعب قال ألقي الحجر الأول يمشي، إذا رأى أنه تعب قال ألقي الحجر الآخر يمشي، إذا أعيا الطفل خلاص يعني وصلت معهم العبيد، الطفل معد خلاص معد يشوف من التعب، قال له تعال، فيأخذه ويحمله على كتفه ويمشي. منظر شيء عجيب، يمر المسافرون السفار ويقولون له يا أبا محمد أعطنا الغلام نحمله عنك، تعب شوف وجهه حمر وزرق من البرد، يمشون شهور، فيقول له يا أبا محمد أعطنا الغلام نحمله عنك. وكان هو مزارع يشتغل في الزراعة وفي أمور من التجارة، هو يعرفونه أهل البلدان اللي يمر بهم، نحمله في مكان معنا في شو اسمه في الإبل ولا في غيرها نحمله معنا. يقول لا والله لا أركب في حديث رسول الله، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي من بلاده من أقصى الدنيا إلا راكبا، إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تجد بعض طلبة العلم في مجال السماع يلعبون بالجوالات ألعاب، أقسم بالله أنني رأيت من بعض الشباب يلعبون في جوالاتهم والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى أمامه في عدة أماكن. هذا الرجل أبو الوقت السجزي بيننا وبينه الآن 1000 سنة تقريبا، بيننا وبينه قرابة 1000 سنة، لا يوجد اليوم، قد قرأت البخاري أنا في عدة بلدان في العالم الإسلامي، لا يوجد أعلى في الدنيا اليوم، بل من 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 وقته من زمنه إلى يومنا هذا نحو 1000 سنة لا يوجد أعلى من إسناد هذا الرجل السماعي. وأنا جلست في تحرير إسناد البخاري 10 سنين، عجزت أن أجد أعلى من هذا الرجل في إسناد السماعي. أتظن أن العلم لعب أثناء السماع والعلم؟ لا، لما اطلع الله عز وجل على قلوبهم وما فيها من النور والهدى والتعظيم له سبحانه وتعالى أورثهم لسان صدق في الآخرين. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في معاشنا وفي معادنا، وأن يبارك فيكم ويبارك في هؤلاء الأطفال الصغار الذين حضروا وأحضرتموهم، وأن يكتب لكم الأجر في مسعاكم ومشاكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. تفضلوا.
شكر الله للشيخ على ما قدم على هذه الكلمات الطيبات المباركات، ونستأذنكم ونستأذن الشيخ في بعض الأسئلة. هذا سائل يقول السلام عليكم، كيف هي أساليب الدعوة لله تعالى؟
طبعا هذه محاضرة مستقلة، يعني سؤال عام وسؤال عظيم الحقيقة، لكنه يعني ما في شك أنه سؤال كبير، ولو أفضنا فيه يستغرق الوقت، وقد أجهدناكم بما سمعتم من الكلام الذي أظنه قليل الفائدة. لكن أساليب الدعوة ما في شك أن فيه كتب اختصت بهذا، وأنا أرى أن طالب العلم أنفع ما يكون الحقيقة في سلوك طريقة في الدعوة أن ينظر إلى أعظم الدعاة الذين مروا على تاريخ البشرية، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني إن أردت في السنين، هذا نوح جلس 1000 سنة إلى 50 عاما، إن أردت أزكاهم وأحلاهم وأجملهم وأطيبهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيرتهم في القرآن عطرة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز عطرة. فأرى أن الإنسان يأخذ الدعوة من أحسن مصادرها في أن يقرأ هذا. وأوصي الحقيقة الإنسان، يعني أوصي الشباب عموما من المشتغلين بالدعوة، أن يقرأوا كتابا جميلا جدا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في قصص الأنبياء، ذكر قصص الأنبياء ومناهجهم والفوائد المستنبطة من قصصهم، جمعها كالتفسير الموضوعي وجعلها في كتاب لطيف جدا، هو تيسير اللطيف المنان في تفسير القرآن أو شيء من هذا، أو في خلاصة تفسير القرآن. هو كتاب لطيف في مجلد، جزء منه في اللطائف، في لطائف القرآن. هذه يعني إن أردت تشتغل بها الأمر إليك، لكن الجزء النصف الثاني من الكتاب أو الثلثي الكتاب هو في قصص الأنبياء، متعة الحقيقة قراءتها وتأملها والاستفادة منها.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما الطريقة الصحيحة لقراءة كتاب؟ أعني طريقة فهمه.
الكتب تختلف، في كتب فرائض في المواريث ما يصلح تقرأها لوحدك، بل يجب أن تأخذ معلم يرشدك إليها. في كتب من كتب أصول الفقه تحتاج إلى عالم يشرح لك ومتخصص، في كتب من كتب الحديث مثل رياض الصالحين يصلح أن يكون يعني بعد ما تتغدى ولا بعد وأنت جالس على تتقهوى تقرأ هذا الكتاب وتستمتع بحديث الرقائق وحديث الرغائب. فيختلف الكتاب، يعني الكتب أشكال وألوان، لكن فيه مسألة يعني حتى لا نخلي هذا من فائدة في قضية القراءة. الحقيقة أن كل كتاب ينبغي أن تقرأه بما فيه من العلم. فبعض الكتب مثلا لو أخذ الإنسان سير أعلام النبلاء مثلا للحافظ الذهبي روى عن فلان وروى عنه، أحيانا استغرق 3 صفحات. أنا لست مختصا بهذا، أنا أريد تجارب هذا العالم، فأجاوز أصير خفيف. يعني إذا مررت بهذا الوادي ينبغي أن أحسر وأشمر حتى أجاوزه، ما في حاجة انتقل إلى الذي بعده وهكذا. فكل كتاب بحسبه، إذا كان الكتاب يتكلم عن معاصر، يتكلم عن أشياء أبحاث دقيقة وأنا متأهل لقراءة هذه الأبحاث الدقيقة، فينبغي أن أقرأه بتأني وتروي. وهكذا كتب بعض الأئمة الكبار ينبغي أن أقرأها بتروي، ينبغي أن أتأمل ما فيها. حصل عندي إشكال في أي كتاب من الكتب ينبغي أن أضع عليها خط بالمرسم ثم أسأل عنها بعض أهل العلم. كان أحد طلبة العلم يعني فاضلا كان جارا لي، وكان يقول لي: أريد أن أقرأ من الكتب. قلت: أنا عندي لك طريقة طيبة، وهو مجتهد في طلب العلم. قلت له: اقرأ زاد المعاد، وإذا حصل عندك إشكال ضعه بالمرسم ثم تصلي معي أي صلاة تجدني في المسجد ونتكلم عن هذا. قرأ عدة كتب من الموسوعات بهذه الطريقة. ما في حاجة أننا نقول للناس تعالوا إلا بنفتح درس زاد المعاد ونقرأ كله ثم نمسك الكتاب الثاني اللي يقرأه فلان والثالث والرابع. إذا وجد هذا وفيه متسع شيء عظيم، لكن إذا لم يوجد أنا بقرأ عدة كتب ليكن طريقتي هذه. نعم.
يقول: ما الواجب علينا فعله تجاه الأمور الحاصلة في مصر؟
أظن القنوات ما تركت مقالا لأحد، الله المستعان. يعني ولا قلت للإخوة: لا تطلبون من إنسان يعني سلفي أن يؤيد الاضطرابات والفتن التي في البلدان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع بين قلوب المختلفين وأن يصلح أحوال الأمة في مصر وفي غيرها. المصائب الحقيقة والجوع والفقر والبطالة هذه ليست موجودة في مصر وحدها، موجودة في أغلب، بل في تقريبا في أكثر الدول الإسلامية والعربية خاصة. يعني تفاجأ يعني مع الأسف الشديد في بلد أن الواحد يشتغل كالآلة 8 ساعات ثم يخرج إلى دوام آخر يترزق الله عز وجل فيه، ولا يحصل من ماله من الأموال في الشهر كله الجهاد الليل والنهار إلا 50 دينار. 50 دينار وش تسوي له؟ هي تجيب الأجار ولا تجيب الأكل والخبز. حسبت أنا وواحد من 2-3 من الشباب حسبنا الرغيف الذي يباع في إحدى البلدان الإسلامية، فوجدنا أنه يغطي 60% من مرتبات الموظفين. رغيف، طيب شلون عايشين هذولي؟ تدرون كيف عايشين يا إخواني؟ أقول لكم 5 أشياء عايشين عليها، سواء كان رجال أو نساء: على الدعارة وبيع الأعراض، عايشين على السرقة، على الاختلاس، على الرشوة، على الغش. قاموس من أخبث القواميس يعيش عليها هؤلاء الناس. ماذا يريد هؤلاء الناس؟ يريدون، أنا أقول لهم ينبغي أن يتقوا الله عز وجل، ما الذي يريدونه من الشعوب؟ يريدون الشعوب أن تعيش على الفجور والخبث؟ هنا في الكويت جزاه الله خير الحكومة جعلت لكل هبة لكل واحد 1000 دينار، ثم كذلك كل فرد أو كل أسرة لها مبلغ تمويني، بحيث أن الإنسان يصرف لها اللحم ويصرف معها العيش ويصرف معها الرز ويصرف معها الزيت إلى آخره. ألا صنع هؤلاء الناس مثل ما صنع بعض حكامنا في الخليج؟ وعنده أموال، عنده أموال، عنده أموال هائلة موجودة، لكن السرقة ما يكفي. يعني تجد واحد موظف عادي لما هرب عرفوا أن مو موظف عادي إنما هو مسؤول متنفذ في إحدى البلدان العربية، وجدوا أن هذا الإنسان عنده 40 مليار جنيه، لا دولار، لا يورو، يعني اضربها في 7 ريال، يعني دينار إلا ربع، في 700 فلس يورو. شيء عجيب، واحد يملك هذا المبلغ، والثاني الحرمية الباقيين اللي هم 2000-3000 في السلطة، هذول كم عندهم؟ يقولون أن الموارد قليلة، ما غير صحيح. أنا أقول الحقيقة أن قلتها سابقا، إن الثورات التي قامت في العالم الإسلامي ثورة هي الحقيقة يعني تأنيث ثور، نطحت العالم الإسلامي حتى آذته وأفقرته. كان الناس ويعرفون هذا، في ناس موجودين قبل الثورات شيبان يعرفون أنهم كانوا في راد من العيش، لما جاءت هذه الثورات على المبادئ وعلى العلم وعلى الخير وعلى الهدى، ونكست الناس إلى الفقر. ولكن نحمد الله عز وجل أننا نحن هنا في الخليج، يعني احنا كنا نقول لبعض الإخوة أنتم تزعمون أن عندنا ملكية وتوريث الآباء، خلها توريث يورث ولده ولد ولده، لكن خلها يقوم بالعدل بين الناس ويوسع الرزق على الخلق ولا يضيق عليهم لا في دينهم ولا في دنياهم. أتيت بعض الدول الإسلامية والله لم أجد فيها شابا في مسجد، فسألت الإخوة قل ليش ما يبين؟ قال المخابرات يسحبونهم، شاب هذا دخل مسجد على طول يسحبونه. قال أما صلاة الفجر فخيال، خيال أنه يصلي الفجر الشاب ذا. يعني أنا قلت لهم يا أخواني، أنا والله العظيم لو ذهبت إلى تل أبيب، هذا اللي يسمونه تل أبيب ذي في فلسطين، وأقرأت البخاري لا يمنعونني، فيما أعلمه من الأنظمة عندهم لا يمنعونني، وأنا أريد أن أقرأ واحد أقرأه القرآن بعد الصلاة وصحح تلاوته لا يسمح لي. ما في شك أن الله عز وجل هؤلاء بلاء على الخلق، والله عز وجل عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، وإذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وأنا أقول أيام هؤلاء الناس الحكام إن لم يتقوا الله تبارك وتعالى، والله يا أخواني ترى التاريخ علمنا دروس كثيرة، فهم إن كانوا أغبياء لن يقرأوا التاريخ، وإن كانوا أناس أذكياء فهموا ووسعوا على الناس وعلى. أنا أعرف في بعض البلدان ومنها مصر بعض الإخوة علاجه 50 جنيه، لا يستطيع، ما يستطيع ولا عنده أحد يسلفه، يموت ولده بين يديه، ولا أمه عجوز مسكينة تحتاج إلى عملية 2000 جنيه وتموت أمامه. هذا دين ذا؟ شيء الحقيقة جرائم ترتكب في حق هؤلاء الشعوب المساكين. أنا أظن أن الله تبارك وتعالى يعني سيأخذ هؤلاء، يعني أخذ عزيز مقتدر واحدا واحدا من هؤلاء الظلمة، سيأخذهم واحدا واحدا بدعوة هؤلاء المساكين، الذي يموت ولده وتموت أمه أمامه. أخي أي مبدأ من مبادئ العروبة في دمك؟ أي مبدأ من مبادئ الأخلاق في جسدك؟ أين شيم العرب؟ خل لا يصير عندك دين، خلك يهودي، لكن وين شيم العرب؟ الناس يحتاجون إلى أكل وعيش ولا يجدون شيء. دخلنا على أناس في بعض البلاد العربية والله يا أخواني هيكل عظمي من الجوع، مع مرور الزمن يبدأ الجسم يفقد الفيتامينات فيه حتى يكون جلده لاصق في عظمه. وين معاني العروبة؟ وين العرب يا أخي؟ هذا لا شك أن الله عز وجل يعني له حكمته البالغة في أنه يري الناس، كل ما مرت 10 سنين أرى الناس آية من آياته في هلك أحد هؤلاء الناس. وأنا أقول ليس هؤلاء الناس الذين هم يعني في الحكام هم يعني زوالهم هو الذي يحل القضية، لا، هو فساد إداري مستشري في طبقة متنفذة كبيرة في بعض البلدان الإسلامية. وإيش إذا زال واحد وإيش المشكلة؟ إذا حلينا المشكلة؟ ما حلينا المشكلة، لأنه سيأتي أخس منه أخبث، وهذه قضية لن تحل، لا تحل إلا بالعدل والخير وتعليم الناس الدين وتعليم الناس ورفع مرتبات الناس وإعالتهم وإعاشتهم. والحقيقة هذا الموضوع ذو شجون، يعني هو يدمي الفؤاد أن الإنسان يتكلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ نحبك في الله، ما أهم كتب التفسير الصحيحة التي تنصحني بها، وما أصح كتب أسباب نزول القرآن؟
يختلف، إذا كنت أنت متقدم في طلب العلم فأنا أنصحك بقراءة تفسير ابن كثير. إذا كنت لا تستطيع قراءة يعني هذه التفاسير المطولة، نقترح عليك تفسير جميل جدا وسهل، وعدة تفاسير، منها تفسير الذي صدر عن المجمع، مجمع المدينة عندهم تفسير اسمه التفسير الميسر، كتاب سهل وتفسير سهل جدا، أدنى عامي يفهمه، أقل العوام فهما يفهم مثل هذا. وأنا قد طلعت عليه وكتابت بعض الإخوة عنه في الشبكة، الحقيقة ما أنصفه الحقيقة، لأن وجود بعض الأشياء المرجوحة فيه، ما زال الناس ما في، جيب لي كتاب تفسير كل شيء اللي فيه راجح، في كتاب تفسير كل عالم يخالف الثاني، لكن حسبه أنه حكم من قبل علماء ومفسرين ومختصين، وهو كتاب جيد، ولا سيما طبعته الثانية اللي يستدرك فيها بعض الأشياء. مختصرات تفسير من كثير، المختصرات الجيدة التي ما تصرف فيها المختصرون بشيء منها هي جيدة، يعني مختصرات تفسير من كثير هي جيدة. تفسير الشيخ بن سعدي إذا كنت تفهم العبارة يعني فهما حسنا، طالب علم تفهم تفسير الشيخ بن سعدي قيم جدا، ولا سيما أنه يعطيك فحوى الآية، ما المراد بسياق هذه الآية، وهذه ناحية مهمة بالنسبة لك. نعم. ما العلماء ما يعني أسباب النزول لم يغرق، لو تلاحظون أن أسباب النزول في تاريخ يعني القرآن ما صنف أحد العلماء الصحيح من أسباب النزول، تلاحظون هذا ولا ما تلاحظونه؟ أنا فيما أعلم لا يوجد كتاب اسمه الصحيح من أسباب النزول عند الأئمة، والسبب في هذا أن سبب النزول هو عبارة عن شيء تاريخي، وليس هو مؤثرا في الآية بمعنى أنه يعدلها، إما يقيدها في عمومها أو يخصها أو يخصها أو يعني يبين مجمل شيء في الآية لم تكن الآية قد بينته، لا، سبب النزول هو عبارة عن تاريخ نزول هذه الآية فقط، لا أكثر ولا أقل. يزيد على هذا شيئا، وهو أن سبب النزول إذا كان ثابتا فأنا ينبغي أعتني به، إذا كان ثابت يكون هذا الثبوت سببا من أسباب أن تكون الآية نزلت في فلان وفلان وفلان، تحدث عندي تصور في الآية، أما أنه يقيد المطلق فيها، وهذا معروف عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففائدته قليلة، ولذلك العلماء ما حرصوا أن يذكروا الصحيح من سبب النزول إلا شيئا قليلا جدا يعد على رؤوس الأصابع اليد الواحدة، أن سبب النزول يكون إيش؟ يكون موضحا لمعنى الآية، يكون موضحا لمعنى الآية، وإلا هو يعني سبب أن العلماء ما حرصوا على ذكر الصحيح واشتغلوا به كثيرا، هو أنه ما قلت لكم أنه ناحية تاريخية لنزول هذه الآية أو هذا المقطع من القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول في سورة الرحمن، يقول تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يتمثلن إنس قبلهم ولا جان، وقوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، ما الفرق بين قاصرات ومقصورات؟
لا أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في حديث أم سلمة الوارد في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن كان يقطع آية آية، بعض العلماء يقول أنه ضعيف، فما الرأي الصحيح في ذلك؟
طبعا هذا الحقيقة هو من الغرائب، أريد أن أقول كلمة يا أخواني، يعني وأنتم سأقولها وأنتم حكموا عقولكم. حديث يا أخواني كان يتداوله الناس منذ صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، لم يتكلم عالم من العلماء رحمهم الله في ضعف حديث هذا الحديث. ما الذي يفيدنا هذا؟ أو يعني لو جئنا بإنسان غبي وقلنا له تعال هذا حديث ما تكلم عليه أحد من العلماء، يريدونه في مصنفاتهم ويبرزونه فيه ويستنبطونه وإلى آخره، ويذكرون في كل باب وكل مسند وكل سنن ويبوبون عليه ويستنبطون منه، وإذا جمعوا شيئا موضوعيا جاءوا بهذا الحديث. ما الذي يفيدك أنت؟ ولا واحد منهم ضعفه، ما الذي يفيدك؟ يجي بعض إخواننا هو العمل به، يأتي بعض إخواننا يعلق على بعض الكتب، بسم الله يمسك التقريب، فلان مدلس إذن فالإسناد ضعيف، فلان فيه مقبول أي عند المتابعة وإلا فهو ضعيف، بس ويمسك أخونا في الله كتب السنة ويشلخها نصين، هذا صحيح وهذا ضعيف. خير إن شاء الله، ما في شك أن هذه الكتب كتب العلماء، لا تعبث بها أنت، أنت عندك شيء تقول صحيح وضعيف في كتبك جزاك الله خير، لا تعبث بكتب العلماء، تروح تمسك لي كتب الأئمة وتشطرها شطرين، قسم منها صحيح وقسم منها ضعيف، ومن أنت حتى تكون؟ وتجد حديث صححه البخاري وصححه أحمد وصححه ابن مديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون والأئمة الكبار، ثم نخونا في الله يقول إيش؟ ضعيف. واحد كتب تعليق على بعض الكتب قال هذه العلة ما فهمها النسائي. طيب تعال يا طرزان أنت وشوف لنا هالعلة اللي أنت فهمتها. وقاحة والله يا أخواني في التعامل مع الأئمة رحمهم الله من أئمة السلف. أنا لو يجيني إنسان، يعني أحد الإخوة جاني وقال لي لو سمحت الكتاب هذا ودي تقرأه وتعطينا ملاحظاتك عليه لأنه سينسخ منه نسخ كثيرة جدا، قلت حبا وكرامة، طلعت فيه ورأيت أخونا في الله ماسك الحديث من أولها إلى آخرها صحه فلان ضعافه فلان، واحد من العلماء توفي رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، وصحه فلان فلان ضعافه فلان صحه فلان، وهو واحد من أول الكتاب إلى آخره، هالعالم ده هو اللي صحه واللي ضعف. قلت تعال، أنا الحقيقة لو جاني إنسان عامي ما قلت له شيء، لكن أديني نصيحة، الأمة كم فيها من عالم من 1400 سنة؟ ها؟ فيها آلاف العلماء، وين أحمد؟ وين البخاري؟ وين الترمذي؟ وين الحاكم؟ وين النسائي؟ وين العلماء الكبار هؤلاء؟ ما فيه ولا واحد منهم تذكر صحه فلان ولا ضعفه فلان؟ اختزلت الأمة كلها في واحد؟ ما في شك يا أخواني إن هذا قصور، لا هو خطأ علمي، وكذلك الحقيقة هو أن يريد بعض إخواننا أن نحجم الأمة في فلان. ما في شك يا أخواني، لا يأتي إنسان و يسلك هذا المسلك وأخونا في الله وضعفه فلان، يجي واحد يقول ضعفه فلان، أحد الشباب اللي يشتغلوا بالتحقيق الكتب يروح ضعفه. قلت تعال لك الآن 3 سنين، هات لي واحد من العلماء ضعفه وأنا أقبل يدك. أي إنسان غبي يفهم أن العلماء رحمهم الله إذا تواردوا على ذكر حديث ويكون فيه ما يكون موضوع بحمد الله ولا يكون ضعيف شديد الضعف، يكون فيه مستور كهذا الحديث اللي ذكره الأخ الكريم، فيه مستور اللي هو يعلى بن مملك أحد رواته، ويكون مستور الحال، لا عرف بضعف ولا بشيء ولا عرف بشهرة في طلب العلم، لكن أخذ عنه الكبار كابن جريج وغيرهم، فيأتي يا أخونا في الله ويكتب هذا الرجل مستور، قال الحافظ مستور ولا مقبول يعني عند المتابعة، إذن الإسناد ضعيف ما في أحد تابعه، والعلماء رحمهم الله في كل الكتب المختصة بهذا يذكرونه في السنن وفي الآثار وفي الحديث التي ذات موضوع واحد وفي كتب القرآن يذكرونه، وخونا في الله يجي يقولون العلماء لهم منهج، السلف لهم طريقة، وهو أن الحديث إذا كان فيه مستور الحال أو المدلس تدليسا يعلمون أن المتن فيه صحيح لا يعلونه بل يقبلونه ويأخذون به، هذه طريقة السلف، فلا يلبس علينا بعض طلبة العلم الضعاف منهج السلف وطريقتهم في التعامل مع السنة. منهج السلف أكرر أن طريقتهم إذا كان الحديث فيه مستور أو فيه إنسان مدلس أو أي علة من العلل الخفيفة التي هي مظنة وليست هي حقيقة في الضعف، هي مظنة، وهذا الحديث يوافق الأصول ليس متنه منكرا ولا شديد الضعف في إسناده من نقلة الأخبار الكذابين أو المتروكين، فإنهم يقبلون حديثه. وخذ على هذه القاعدة الاستقرائية المعلومة لدينا من عمل السلف وتعامله مع السنة آلاف الأحاديث، تجدهم ما في أحد ضعفه إلا طرزان هذا ومن معه من إخواننا. يروح يأتي إلى الحديث يكتب صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح ومن الكتاب إلى آخره صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح صحيح ضعيف، ثم يفاجأ بعد مدة المسكين أنه بث ضعف حديث ما ضعفها أحد من أئمة الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام، فيكون هذا الإنسان باء بإثم تضعيف حديث رسول الله وإبعاد الناس عنه وصد الناس عنه من حيث لا يشعر. فنقول لإخواننا هؤلاء: يتقوا الله تبارك وتعالى، العلم ما هو بلعب، العلم مناهج الأئمة، وخذ ما أخذ السلف فإنهم على علم وقفوا وعلى يقين وبصيرة أخذوا، ما هو إنسان يأخذ لي من كتاب مختصر يبدأ يلعب بكتب السنة ويعبث بها ويحققه فلان بن فلان الفلتاني أبو فلان فلان بن فلان الفلتاني. هذه ما في شك أنها الحقيقة يعني قد جنى هؤلاء الإخوة يعني جناية على السنة من حيث لا يشعرون. ومتى يرجعون؟ بعد أن نشروا كتبا هائلة في الأمة وبين الشباب، فيبوؤون بإثم هذا يعني إثم هذا الخطأ الفادح وإثم من تبعهم من الناس.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل البيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر عليه في طلب العلم؟
بلا شك بلا شك. واحد عايش مع مغنين ومزمرين تتوقعون منه أن يكون عالم؟ عايش في ناس بين مجموعة من الشباب، بعض الشباب عايش في مجموعة، المجموعة هؤلاء شغلهم سهرات وزيطة مثل ما يقولون الأخوان المصريين، ويطلع ويدخل وروحه وجيه وسفرات ما لها فائدة، توقعون هذا يطلب العلم؟ ما في شك. لا، ما نقول للناس كلكم يا شباب لا يبقى منكم أحد، لا تطلعون مخيمات ولا تجلسون جلسات شبابية ولا محاضرات، خل كلكم اخرجوا العلم. لا، هذا ما يقول عاقل، ما في شك. لكن أقول ما قال البخاري، قال ربيعة: من كان له عقل فلا يضيع نفسه. الإنسان اللي يأنس من نفسه العلم هذا لا يضيع نفسه. وهؤلاء يا أخواني تراهم في الأمة بين الناس قليل. في بعض الإحصائيات أن الموهوبين من الناس، بعض الإحصائيات الدولية، أنهم من 2 إلى 5% من 2 إلى 5% في الشعوب. طيب حنا قلنا للشباب 90% أو 95% روحوا سووا اللي أنتم تبون برامجكم وإلى آخره، فرغوا لنا يا جماعة هال5% ذولي، خلوهم ينفعون الناس في العلم. يصبح الناس فجأة ولا ينشأ مرض أو ينتشر مرض أو تكون جائحة في بلد فيموت أناس خلق من العلماء، من يقوم بالعلم؟ كثرة الفتن كما قال العلماء تذهب العلم. قامت في بلد فتنة صفت العلماء فيها، إما ماتوا بأمراض ولا ماتوا بفتن ولا ماتوا بشيء، نبحث عن هذا الجيل الموجود لا نجده. كتب إلي أحد علماء المغرب، وقد كتبت إليه قبل نحو 20 سنة، أقول له: أريد أن تعلمني بمن قرأ الطيبة من العلماء عندكم، قراءة العشر من طريق الطيبة. فكتب إلي كتابا والله مبكي، قال: هذا العلم اندثر منذ 200 سنة عندنا، راح بذهب أهلي. فالقضية خطيرة إذا كنا في بلد ونحن لا ندفع شبابنا إلى، لا أقول المتميز من شبابنا إلى العلم، هذا ما في شك أنها الحقيقة جناية على الدعوة، جناية عظيمة. تكون الدعوات خلو وفاضية، الدعوة من علماء يوجهونها، ينشأ فيها رقعة، يعني مع احترامي يعني التخصصات مدرس حساب ولا كيمياء ولا فيزياء وهو الذي يوجه الدعوة، ليس هو فقيها ولا عالما، ويسير الدعوة بأمور مخاخية، أبد مخاخي يسير كل أمور الدعوة، أدنى مشكلة أدنى شيء مخاخي حسب يعني وجهة نظرة، ولا وبكرة نظره يتغير وبعد ذين يقصر نظره وبعد ذين يطول نظره وتصير مشكلة في هالنظر ذا. ويذهب كثير من الهدى والخير والعلم بسبب أخونا أبو نظر هذا. فأنا أقول يعني أن طلبة العلم، أن المسؤولين عن التجمعات الشبابية والدعوية، أنا أقول لهم ينبغي أن يفرغ من الشباب الحقيقة للتوجه للعلم، وأن يحرصون على العلم، هو أنفع لهم وأزكى لهم، ولا سيما أن نصبغ نحن يعني شبابنا بهذه الصبغة عامة، غير مسألة هؤلاء الشباب، نصبغهم صبغة، نعلمهم أمور الاعتقاد، نعلمهم أمور يعني يخشى أن يقعوا فيها من المحرمات أو من الشبهات، وهذا من أنفع ما يوجه له الشباب. أما يبقى الشباب الحقيقة يعني في لهو وفي لعب وفي أمور هي قليلة الفائدة لا تنفعهم لا في دين ولا في تأله ولا في تعبد ولا في دعوة ولا في خير، ما في شك أن هذا يكون قاصرا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.